أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بقي عندنا في البحث السابق ما يرتبط بالعبارة الأخيرة، وتوضيح هذه العبارة هو أن يقال تارة نستند في الحرمة إلى القاعدة الأولية بأن نقول أن المعاملة إنما تحرام من جهة انطباق عنوان الإعانة على الإثم، فإنه إذا كان الملحوظ القاعدة الأولية في الإعانة فقد ذكرنا أن البيعة لكي يصدق عليه عنوان الإعانة لا بد من وجود قصد من المشتري وقصد من البائع، إذ أن عنوان الإعانة متقوم بعنصرين أساسيين: العنصر الأول أن المشتري حينما يتملك العناب يقصد حين تملكه حين الشراء أن يصنعه خمرا، فإلا لو فرض أن المشتري حين شرائه للعناب لم يقصد من شراء العناب صنعه خمرا، فهل يصدق على البيع أنه إعانة؟ لا يصدق على البيع أنه إعانة. إذن العنصر الأول المقوم لصدق عنوان الإعانة أن يقصد المشتري المباشر للحرام لصنع الخمر أن يأتي بالمقدمة بغرض التوصل إلى الحرام، وإلا لو ما كان قاصد للحرام لا يصدق عنوان الإعانة كما تقدم. ولهذا قلنا لا بد من وجود قصد للمشتري حين الشراء، هذا الشرط الأول، هذا قصد المشتري. وأيضا لا بد أن يقصد البائع حين بيعه المقدمة المشتركة على الأقل، إن لم نقل لا بد أن يقصد ذي المقدمة، ذكرنا هذا المطلب، لكي ينطبق عنوان الإعانة على رأي المصنف. متى ينطبق عنوان الإعانة؟ المصنف اختار رأي المبنى الأول، وهو أنه لا بد أن يقصد البائع ذي المقدمة ولا أقل، إن لم نشترط ذي المقدمة لا أقل ولا المصنف قال صدق الإعانة متوقف على أن يقصد ذي المقدمة، وأما رأي الأرض بجعله احتمال. فرأي المصنف هو أنه لا بد لكي تتحقق عنوان الإعانة أن يقصد البائع حين بيعه للعنب أن يملك العنب المشتري لغرض التوصل إلى الحرام، إذن انطباق عنوان الإعانة يتوقف على وجود قصد للمشتري وقصد للبائع. فلو بنينا على أن المعاملة فاسدة من جهة نفس عنوان الإعانة فلا نحكم بالفساد إلا إذا اجتمع القصدين. تفت للمطلع، لو كنا نبني على أن النهي عن المعاملة ولو بعنوان آخر يقتضي الفساد فنقول لكي يحكم بالفساد لا بد من صدق الإعانة، وصدق الإعانة لا بد من وجود قصدين، قصد البائع وقصد المشتري، وإلا لو قصد المشتري ولم يقصد البائع لا نحكم بالبطل البطلان والفساد، لأنه ليس إعانة. هذا إذا كنا نتكلم عن القائد. وأما إذا كان الملحوظ هي رواية تحف العقول بدعوى أن قوله كل منهي عن مما يتقرب به لغير الله مصداق للمعاملة، أو أنه باب يوهن به الحق، فأدرجناه في العناوين الموجودة في رواية تحف العقول. يقول المصنف: العناوين الموجودة في رواية تحف العقول يكفي في انطباقها قصد المشتري وإن لم يقصد البائع. تفتوا للمطلب. فإن المشتري لو تملك بل وأقدم على المعاملة بقصد المعصية، بقصد أن يصنعه خمرا، يقول: هذا الشراء منك أيها من أيها الباء أيها المشتري شراء للعنب لقصد المعصية لتتقرب به لغير الله، فهذا الشراء شراء ينطبق عليه عنوان. ما هو العنوان؟ بل وهو مما منهي عنه مما يتقرب به لغير الله وإن لم يقصد البائع الحرام. فإن المشتري يقصد أنه هذا يتملك، هذا يشتري الآن، يجي أقدم على المعاملة بقصد أو أقدم على تملك العنب لأجل أن يعمله خمرة، فيقال هذا منهي عن لأنه مما يتقرب به لغير الله. إذا انطبق العنوان الموجود في الرواية بمجرد قصد المشتري وإن لم يقصد البائع. وكذلك أيضا باب يوهن به الحق، فإن الشراء لأجل صنع الخام، فإن هذا مما يوهن به الحق، لأن هذا أمر مبغوض عند الشارع فليس بحق. قصد البائع أو لم يقصد البائع، مجرد أن يقصد المشتري عند إقدامه على المعاملة قيل أنه شراء يوهن به الحق. ومتى من طبق على الشراء يا سيدنا أنه شراء يوهن به الحق، فإن المعاملة تكون باطلة، حرام بيعه وشراؤه. فإن رواية تحف العقول ذكرت أن الشراء متى من طبق عليه أحد حرم الشراء، ونقول هذا الشراء يصدق أن تملك العنب لأجل أن يصنعه خمرا مما يوهن به الحق. خموع أن عنوان يوهن به الحق متوقف على أن البائع يقصد الحرام، يكفي أن يتملك العنب بقصد التخمير المشتري، فإن هذا التملك، هذا الشراء الصادر من المشتري شراء يوهن به الحق، شراء يتقرب به إلى غير الله، فنحكم بأن الشراء باطل. إذن الرواية ذكرت عنوان بيع وشراء، والبيع هو الفعل الصادر من البائع، والشراء الفعل الصادر من المشتري. ومتى من طبق على الشراء أحد العناوين الموجودة حرام أو حرام؟ حرام. فالرواية تدل على متى ما قصد المشتري حرام انطبقت العناوين، فالشراء حرام. فإن قلت الشراء حرام بس البيع مو حرام، البيع ما انطبق عليه العناوين، قلنا المعاملة لا تقبل التبع. النكتة. فإن قلت يا شيخ حسين أن غاية ما يستفاد من رواية تحف العقول أن الشراء انطبقت عليه العناوين، فالشراء حرام، فالشراء فاسد، لكن البيع مو فاسد، لأن البائع ما أراد إهان الحق، تضعيف الحق، ولا أن بيعه بقصد أن يتقرب به إلى غير الله، لأنه عندما باع لم يقصد الحرام حتى يقال بيعه مما يتقرب به لغير الله. إذن البيع ما ينطبق عليه العنوان، وإن انطبق على الشراء ففككوا، قولوا الشراء فاسد والبيع صحيح. قلنا المعاملة طرفينية، والمعاملة الطرفينية لا تتبع، فإنها إن بطلت من جهة بطلت المعاملة، لأن قوام المعاملة الطرفينية، قوام المعاملة طرفينية، فلا بد أن تكون الصحة من جهة الأولى، وصحة لا معنى أن التملك صحة في التملك باطل. إذن المعاملة قوامها طرفين، فليه متى ما بطلت من جهة ارتفعت المعاملة أصلا، لأن قوام المعاملة قوامها طرفين. فإذا كان الشراء حرام وفاسد لانطباق عناوين على الشراء، والمعاملة لا تتبعض، إذن البيع سيكون أيضا فاسد، إذن المعاملة فاسدة عاطلة. إذن لو كان منظوركم رواية تحف العقول فإنه يكفي في إثبات الحرمة قصد المشتري، وإن لم يقصد الباء، وهذا لا تلتزمون به، هذا إشكال، وهذا لا تلتزمون به، لأن من تمسك برواية تحف العقول لإثبات الحرمة اشترط أن البائع يقصد المقدمة أو ذي المقدمة، وأما لو لم يقصد البائع المقدمة أو ذي المقدمة فالمعاملة مو باطلة، قالوا المعاملة صحيحة، مع أنه هذا مقتضى دليلكم وهو رواية تحف العقول، أن تحكمون ببطلان المعاملة بمجرد أن يقصد المشتري خاصة فقط وفقط الحرام، وإن لم يقصد، وهذا مما لا تلتزمون به. فأنتم خلطتم بين عنوان الإعانة على الحرام وبين العناوين الموجودة في رواية تحف العقول.
فعلى هذا كان هذا البيان يكون إشكالا ثالثا،
نعم بل إشكال ثالث مو على الدلالة، إشكال مو على الدلالة تامة، لكن إشكال على ما تلتزمون به، وفي الدلالة تأمل، هاي إشكالين قلنا، هذا سلمنا أن الدلالة تامة، ولكن مقتضى العمل بالرواية أن نحكم بفساد المعاملة متى ما قصد المشتري الحرام وإن لم يقصد، وهذا مما لا تلتزمون به.
سيدنا هذه العناوين إذا قصد المشتري خاصة للحرام، كان من باب أن التغرب والبان يسلغ ما قصد أحد الطرفين،
بلي يقول شراء حرام
كما يسلغ
إذا كلاهما قاصد، نقول بيع حرام وشراء حرام، إن كان البائع قاصد والمشتري مقاصد نقول البيع حرام والشراء محرم، إن كان المشتري قاصد والبائع مقاصد نقول الشراء حرام والبيع محرام،
لأن التغرب والبان يسلغ ما قصد أحد الطرفين للمعاملة.
نعم نعم نعم، نعم.
فلماذا قال ما قصد المشتري خاصة؟
بنظر إلى هذا الفرض، أنه لأنه هم فرضين البحث أن المشتري يقصد الحرام، هو فرض البحث عن مسألتنا الآن بغض النظر عن قصده، هو فرض البحث. لو فرضنا أنه أول ما دخلنا البحث قلنا محل البحث عندهم أنه لو قصد المشتري بتملك العناب أن يتوصل به إلى الحرام، هذا ننتهي منه الآن، هذا قدر متيقن في البحث، البائع هل يقصد أو لا يقصد محل نزاع. قال ولو تمت دلالة الرواية، نقول لو تمت فبالخير عمت، ولو تمت دلالة الرواية لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة للحرام وإن لم يقصد البائع، مع أنكم تقولون أن البيع فاسد إذا قصد البائع المقدمة أو ذل مقدمة، مع أن نرتاح في العقول ما لها علاقة بقصد البال، لأنه ينطبق العناوين بمجرد قصد المشتري. فإن قلت لا، الشراء باطل، البيع مو باطل، قال لأن الفساد لا يتبعض. فمتى ما كان من جهة فاسد فهو من كل الجهات فاسد. تم كلامه، زيد في علوي. هذا تمام. نعم تم كلامه، لا ترجع لكلامه. خب، أي تعليق؟ واضح المطلب؟ خب إذا واضح نقول هكذا: ولو تمت دلالة الرواية لثبت فساد المعاملة مع قصد المشتري خاصة للحرام، يعني قصد المشتري بتملك العناب التخمير صنع الخمر، وإن لم يقصد البائع ذلك. يكفي أن يقصد المشتري من تملك العناب صنعه خمرا فيصدق أن الشراء مما يتقرب به لغير الله. قم يتقرب إلى الله، اشترى العناب، ما حق أنه يتقوى على العبادة، اشترى العناب لأجل أنه يصنعه خمرا، هيتقوى به لغير الله، واضح. ويصدق عليه أن هذا شراء يوهن به الحق، وحينئذ متى ما انطبقت العنى صار الشراء حرام. وإذا صار الشراء حرام حرم شراؤه، وقلتم أن حرمة الشيء الفساد، يعني أنه الشراء فاسد. إذا كان الشراء فاسد والمعاملة لا تتبعض، إذن المعاملة باطلة، حتى البيع باطل، إذ لا معنى أن البيع صحيح والشراء باطل. لأنه ليش تثبت الفساد المعاملة؟ واحد يقول لا، لأن غاية ما يثبت فساد الشراء لا فساد البيع. قال لأن الفساد لا يتبعض، ولهذا قلنا تثبت فساد المعاملة لا فساد الشراء، فساد المعاملة.
كأن جواب سؤال
مبدل. نعم، لماذا قلتم ثبت الفساد؟ قلتم الفساد يعني فساد المعاملة. لماذا تقولون ثبت فساد المعاملة ولم تقولوا بفساد إنه الشراء؟ قال لأن الفساد لا يتبعض، ولأنه لا يتبعض، إذا فسد الشراء فسد البيع ففسدت المعاملة. إذا المشتري فقط ناوي، يقال أن الشراء مما يتقرب به لغير الله.
بس
أنه
حرمة لكن
وضعاً هذا صحيح. من قال وضعاً صحيح؟ لكن يقولون صحيح. أنا أمس الآن لا، مثل الآن تمت دلالة رواية تحف العقول، بناء على تمامية رواية تحف العقول نقول لا، رواية تحف العقول أبسحنا أشناقشنا فيها، لكن الآن بناء على التمامية لو تمت دلت على الفساد، دلت على الحرمة والفساد، فمتى ما حرم الشراء فسد. إذا الشراء فاسد إذن المعاملة فاسدة. كلامنا مبني على المفروغية عن تمامة رواية تحف العقول ومقتضاها أن الشراء محرم والمحرم فاسد. هذا كلام مبني على هذا المسلك. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. واضح شيخنا أبو علي؟ لا أفصل، أقول نحن نفصل، أقول ليش، أقول فرض بحثنا أنه لو قصد المشتري الحرام، إذا المشتري ما قصد الحرام وقصد البائع الحرام صار البيع حرام والشراء محرم، ولكن إذا حرم البيع فسد، إذا فسد البيع فسدت المعاملة. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. القسم الثالث، القسم الثالث، لا تقولي وش كان القسم الثاني، لا تسألني هالسؤال شيخ مرتضى، لا تسألني وش كان القسم الثاني، راجع طوق كان بحث طويل، يمكن نسينا القسم الأول والثاني، وين هو القسم الثالث؟ احترف القسم الثالث. القسم الثالث، لو فرضنا أنه التفت للمطلب، محل البحث، محل البحث، ما لو جرت المعاوضة على عين؟ العقلاء عادة يقتنون هذه العين لمنفعة محرمة، فعادة وشأنان
تطلب هذه العين المبيعة لأجل المنفعة المحرمة. فما من شأنه أن يقصد به الحرام كبيع السلاح على أعداء الدين في زمان الحرب مثلا، فإنه عادة لماذا يشتري الشخص السلاح؟ خليه في المخازن في أثناء الحرب ويعمل به يشتغل فيه لأجل أن يستعمله. فشأنا ونوعا ماذا يترقب من هذا الشراء؟ المنفعة المحرمة. فهل يجوز بيع العين التي شأنا ونوعا يقصد منها الحرام أو لا؟ ومحل الفرق بين هذه الصورة، هذا القسم والقسم الثاني، حتى لا يسأل الشيخ مرتضى، الفرق بين هذا القسم والقسم السابق حتى نعرف وين محل الباء. فرضنا في القسم الثاني أن البائع يعلم أن المشتري سيصرفه في الحرام، يدري أنه سيصرفه في الحرام، وأن غرض شخصي حين الشراء، حين الشراء هناك غرض شخصي حين الشراء أنه يأخذ هذا لأجل أن يصرفه في الحرام. ومحل بحثنا ليس فرضه أن البائع يعلم أن المشتري حين شرائه سيصرفه حين الشراء، قاصد سيصرفه في الحرام، مو محل بحثنا هذا. محل بحثنا لا بشرط من هذه الجهة، أي أن العين لو قطعنا النظر عن أي شيء آخر، قصد بائع، قصد مشتري، يعلم ما يعلم، هذا عادة تطلب لأجل المنفعة المحرمة
بشرط لا من عدم، بشرط لا من عدم
الآن منكم. ولهذا لا نبحث عن المسألة من جهة عنوان الإعانة، نغض النظر عن مسألة الإعانة، فإن عنوان الإعانة لكي ينطبق، دقق في الفقه، بعض اشتبه عليه الباب، عنوان الإعانة لكي ينطبق على مورد بيع السلاح لا بد من توفر مجموعة من الشروط على غير مبنى الأردبيلي، وإلا الأردبيلي عرفا قد يقال عرفا شنو؟ على غير مبنى الأردبيلي، على مبنى المصنف، على مبنى جماعة. متى يصدق على بيع السلاح أنه إعانة؟ أولا أن يقصد المشتري حين شرائه السلاح التوصل به إلى الحرام، هذا الشرط الأول، لا بد من لكي يتحقق عنوان الإعانة أن المشتري يقصد بشرائه السلاح الحرام، وأن يكون هذا القصد موجود حين الشراء، مو أنه عنده قصد له في المستقبل، لا بد أن يكون حين الشراء، هذا شرط. شرط دوم هو أن البائع حينما يبيعه السلاح يقصد من بيعه السلاح توصل المشتري إلى الحرام، بناء على المسلك الأول الذي اختاره المصنف. وأما لو قصد فقط المقدمة المشتركة ولم يقصد ذي المقدمة عند المصنف وجماعة، لا يدخل في عنوان الإعانة على الحرام ما لم يقصد ذي المقدمة، فإن المصنف اختار أن مجرد قصد المقدمة المشتركة ليس أمرا يوجبا لصدق عنوان الإعانة. نعم، على مبنى آخر لا بد أن يقصد البائعون بل يصدق. يكمو لابد. لا يشترط أن يصدق البائع ذي المقدمة، يكفي أن يصدق، يكفي أن يقصد المقدمة ولو كانت مقدمة مشترك. لكن هذا مو رأي المصنف. وعلى مبنى آخر، مبنى الأردبيل لا يحتاج حتى يقصد المقدمة، مسألة انطباقية عرف، العرف يرى أن هذه العين عادة لا تصرف إلا في الحرام، فمنفعتها بنظر العقلاء وإن كانت هي مشتركة، لكن بنظر العقلاء منفعتها منفعة محرم. عند الأردبيل يصدق عنوان الإعانة. هذا كله في الأبحاث السابقة. الآن بحثنا بغض النظر عن بحث الإعانة، صدقت الإعانة أو لم تصدق الإعانة، فإنه لو صدقت الإعانة نبحث في هذه المسألة عن حرمة المعاملة، لا من جهة صدق الإعانة وعدمه، بل من جهة أن المبيع شأنا يطلب منه الحرام، انطبق عنوان الإعانة أو لم ينطبق عنوان الإعانة. فلو قلنا في البحث السابق الإعانة على الحرام محرم، أو الإعانة على الحرام لا يوجب الفساد، فالبحثنا لأنه لا بشرط يا شيخنا، فقد يصدق عنوان الإعانة وقد لا يصدق، قد أنا أبيع السلاح على أعداء الدين ولا يصدق عنوان الإعانة، لأنني لا أعلم أن المشتري حين شرائه عنده إرادة حين الشراء بأن قصد بتملك السلاح ضرب المسلمين، ما أدري، ما عندي أعلم، فهذا ما يصدق على عنوان الإعانة على مبنى المشروع. أو أنه البائع عندما باع ما قصد من بيعه تقوية الظلمة والتصرف المحرم، ما يصدق عنوان الإعانة. إذن بحثنا هذا كله ركز 10 مرات لأن في اشتباه في الشروح، بحثنا الآن من هذه الحيث، وحيث أنه عين عادة ما يطلب منها الحرام، فهل الشارع حرم بيعها بهذا العنوان بغض النظر عن عنوان الإعانة؟ دقتكني واضح إن شاء الله. هذا هو ما والنسبة، واتضحت أن النسبة بين هذا البحث والبحث السابق ما هي؟ في حسب الموارد. شنو؟ عموم وخصوص من وجه، إذ قد يصدق عنوان الإعانة والمبيع ليس مما شأنه أن يطلب منه الحرام، كبيع العناب لمن قصد أنه يصنعه خمر. العناب ليس شأنا وعقلاء ونوع العرف أنه عندما يتملكون العناب يقصدون منه المنفعة وحرمة، فهنا يصدق عليه بيع، يصدق عليه الإعانة على الحرام، ولا يصدق أن المبيع ما يقصد من شأنه الحرام. وقد يتحقق المبيع ما من شأنه أن يقصد الحرام ولا يتحقق عنوان الإعانة، كما لو باع ولم يعلم وجود قصد المشتري، أو علمنا بعدم قصد المشتري، أو لم يقصد البائع ذلك ذي المقدمة، ما هو عنوان إعانة، وقد يجتمعان. إذن هذا هو محل البحث في هذه المسألة. يقول المصنف لا يوجد عندنا قاعدة نستطيع من خلالها أن نثبت كبرى كلية أن كل مبيع يقصد شأنا منه الحرام بيعه حرام. هناك قلنا لعله يوجد عنوان الإعانة على الحرام، فبحثنا عنوان الإعانة، أما هنا ما عندنا عناوين ندرجها، فلا يكون التحريم إلا بالنص الخاص، فلا بد أن نبحث عن النص، هل يوجد نص خاص يدل على الحرمة أو لا، لأنه البحث الآن بغض النظر عن دخوله تحت عنوان الإعانة، فلا بد أن نبحث عن النصوص الخاصة. بعض العلماء قالوا توجد عندنا أدلة عامة نستطيع من خلالها إثبات الحرمة للكبرى الكلية دون الاقتصار على موارد النصوص وهي رواية تحف العقول. وين الروايات؟ كل مرة تجيبوها، كل مرة ما جبتوها. رواية تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ورد في بعض العناوين أو ما يقوى به الباطل ويوهن به الحق، وبيع السلاح على أعداء الدين يصدق عليه عرفان أن هذا تقوية لشوكة أعداء الدين، فهذا باب يقوى به الباطل ويوهن به الحق. يا شيخنا، فإن تقوية أعداء الدين تقوية عسكرية بتعبيرهم الآن، كتقوية عسكرية ونفوذ، هذا تقوية للباطل وشوكتهم، فتشمله رواية تحف العقول عن آل الرسول. هي صدق ثبتت عن آل الرسول. ماذا تقول شيخ شهاب الدين؟
يعني بس فقط مورد بيع السلاح مثلا، نعم، انه يقوى بالباطل،
نعم،
مو ممكن مورد استخراج
قال العام. احسنتم. نقول هذا خلط بين المصداق والعنوان الكلي. بحثنا ليس في بيع السلاح، بحثنا أننا نفترض أن العين ما من شأنها تتملك عقلائيا بقصد المنفعة المحرمة، كما لو فرض أن آلات، بعض الآلات لها منافع محرمة ومنافع محللة، لكن عادة العقلاء يقتنونها لأجل المنفعة محرمة، كالمزمار لو سلم أن له منفعة محلة لو منفعة محرمة، لكن عادة العقلاء يفطنونه لأجل المنفعة المحرمة. الجارية المغنية لا منفعة محلة لتذكرك الآخرة، ولها عادة العقلاء ماذا يفطنونها؟ لأجل المنفعة المحرمة. مو تقرأ دعكم من دعا المنبه، أو الستلايت، خلينا نقول ستلايت، ستلايت الدوش، الدوش الدوش الذي مختص بمواقع الرذيلة، وفي مكان أيضا قناة رياضية، 10-20 قناة رذيلة وقناة رياضية أو قناة حيوانات، فإن العقلاء عندما يقتلون هذه الشريحة يقتل أجل منفعة المحرمة، مو لأجل أن يشاهدوا الغابات وحديقة الحيوانات والعلاقات موجودة في قنوات أخرى. ليش هذا؟ ليش هذا تقتل؟ في قنوات حديقة الحيوانات ما شاء الله، التلفزيون حديقة الحيوانات، واحد يشتري هذا يقتلها كلها فيها محرمات، يقول لا في أشياء محللة، يحطون عن حيوانات، عن النمر، أنا أحب الطنب، والنمر موجود في مكان ثاني. العقلاء ماذا يقتلون هذا؟ يقتلون أجل منفعة المحرمة. دوش هاي ستلايت محوره، احنا نقول دوش ديش، احنا نقول دوش، والدوش هم حق الحمام. بالعامية احنا نقول دوش، دوش بالفصيح ماذا يقولون؟ الصحن، الصحن ما في اسم عربي، وش بالفصيح؟ نعم،
نعم. قمر صناعي،
لا مو قمر، يعني فوق بيتنا قمر صناعي، نعم، يعني ما نقول قمر، يعني عبارة قمر فقيلة. نعم. أنتم ماذا تقولون؟ مهورة ديش، نعم، دير بالك على الدش، خب دقتكني، دقتكني، خب نقول للناس إذا تأمن من نفسك حرام، أنا أمن نفسي حرام، أحيى من نفسي حرام، سهلة صارت. نقول له لا يجوز إلا إذا تأمن على نفسك وعيالك. يقول أنا أأمن على نفسي الحرام. زين لا تذهب إلى ذاك المكان. يقول أأمن على خوما. قلت شو ما صرت معصوم، كل شيء تمع نفسك الحرام. على كل حال هذا هو إذا التمسك برواية تحف العقول غير صناعي، فإنه ليس جميع المشغل باب يوهن به الحق. هذا عنوان خاص قلنا لو سلمنا انطباق على بيع السلاح لا يشمل موارد التي ذكرناها، فإن مطلق كون العين فيها منافع بل تقتنى عادة للمنفعة المحرمة لا يصدق عليه عرفا أنه باب يوهن به الحق ويقوى به الباطل كما ذكرنا في الجلسة السابقة. إذن ما عندنا عنوان عام، إذن لابد أن نبحث عن الأدلة الخاصة. قال خلنا نشق العبارة. القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام وإن كان المشتري لم يقصد الحرام أو البائع لم يقصد الحرام، وتحريم هذا مقصور على النص لأن مقتضى القاعدة الحلية تكليفا والصحة وضعا، أوفوا بالعقود أحل الله البيع، مقتضى الحكم التكليفي الجواز ومقتضى الحكم الوضعي الصحة، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة حتى يقال بأنهم عندنا قاعدة عامة، خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام. خب احنا قلنا حتى لو صدق على عنوان الإعانة بحثنا لا بشر، والنسبة بين البحث والإعانة عموم وخصوص من وجه، ولا يصح أن يتمسك بعنوان لإثبات عنوان آخر والنسبة بينه وبينه العموم والخصوص من وجه. هذا منتهي منه. أعطنا مثال، ما هو أعطنا مثال يقصد من شأنه الحرام؟ كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويتهم. نعم لو قصد تقويتهم والبائع نعم اشتراه بقصد كذا الحرام دخل في عنوان الإعانة، بس حمل اللقب عنوان الإعانة، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص فيها في حرب المسلمين. أنا صح بعتهم السلاح لكن ما أعلم أن اللي بعتهم هذا يستعملونه في قتال المسلمين، لعله يستعملونه في قتال الكفار بعضهم مع بعض، إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته، يعني يحرم بيع العين التي من شأنها أن تصرف في الحرام قاعدة عامة. بل قول الفقهاء مو ارتكاز، قول الفقهاء. الفقهاء ظاهر الإفتاء يفتون بالحرمة، أنا ما علاقة بالدليل، ظاهر كلمات الفقهاء الآن دليلهم شنو أنا بعدين، ظاهر كلمات الفقهاء أن بيع ما من شأنه أن يقصد منه الحرام حرام حرامون، بل لا خلاف في الحرمة، مو بس أن ظاهر المعروف بين الأصحاب بل لا خلاف في الحرمة، والأخبار بها مستفيضة. هنا علق السيد اليزدي رحمة الله عليه على كلام الماتن أنه لا خلاف فيها. كيف تقول لا خلاف فيها والمسألة فيها أقوال ثمانية؟ نعم كيف تقول لا خلاف فيها وأوضح مصداق للمطلب والقدر المتيقن من عنوان المطلب بيع السلاح، المقدر المتيقن وهذا في ثمانية أقوال فضلا عن العنوان العام، هذا الآن القدر المتيقن فيه ثمانية أقوال، فكيف يدعى عدم الخلاف؟ وقد ذكر السيد اليزدي الأقوال الثمانية في المسألة، وهذه الأقوال ناشئة من كيفية الجمع بين النصوص. فبعض الأصحاب جعل مناط الحرمة قيام الحرب وعدم قيام الحرب، فقالوا بيع السلاح حرام مع فرض قيام حرب فعلية بين المسلمين والكفار مع وجود حرب وقيامها، أكو حرب موجودة، فإذا وجدت الحرب حرام، إذا ما أكو حرب ليس بحرام. وبعض الفقهاء قالوا أن المدار في الحرمة على التهيؤ، سواء وجدت الحرب أو لم توجد الحرب، متى ما هناك تهيؤ وأنه في معرضية استعمال هذا السلاح لضرب المسلمين فإنهم يتهيئون الآن للحرب، وأن لم توجد حرب فإنه يحرم بيع السلاح كما ذهب إلى ذلك المسالك. وبعضهم جعل المدار على وجود الهدنة والصلح وعدم وجود الهدنة، لا المعنى الحرب الفعلية، أكو هدنة لو ما توجد هدنة، إذ قد لا توجد بس ما حرب، ماكو حرب فعلية. المدار على وجود الهدنة والصلح وعدم وجود الهدنة، فإذا وجدت صلح وهدنة اتفاق بين طرفين صلح وهدنة يجوز البيع، أما إذا لم توجد هدنة أو لم يوجد تصالح واتفاق فلا يجوز البيع، وإن لم توجد حرب فعلية وإن لم يوجد تهيئ للحرب. إذن المدار كل المدار على الهدنة وعدم الهدنة، الصلح وعدم الصلح.
يمكن أن يكون بين الطرفين هدنة
وأين تهيئوا
للحرب؟
يصير خايفين، كل واحد خايف أن يضرب الهدنة، هدنة موجودة كل هدنة في عدن في عمان في عمان كل يوم هدنة، كل واحد متهيئ للحرب، واضح، لأنه يتوقع أن كل واحد يضرب الهدنة، واضح، فالهدنة تتناسب مع التهيئ.
ولكن لا يمكن هدنة
الحرب، لا ما صارت هدنة بعد، بل هذا يضرب الحرب، نعم ماكو. وبعض، شوف الأقوال يا شيخنا، وبعض قال لا، المدار مو على الحرب الفعلية ولا على التهيؤ ولا على عدم الهدنة، المدار على القصد، إن قصد البائع التقوية فبها حرام، إن لم يقصد التقوية فهي ليست بحرام، فالمدار على القصد وعدم القصد. هذا قول كم صار حين شيخنا؟ صار هذا رابع خامس رابع قول خامس ذكره صاحب الجواهر، أن المحرم هو الجامع بين قصد التقوية وبين وجود الحرب، قال الجامع، صار تلفيق بين قولين، صار جامع، هذا قول خامس. قول سادس أنه لا بد من الجامع بين التقوية وجود حرب، والجامع المجموع، يوجد هناك حرب فعلية ويبيع بقصد التقوية، هذا المجموع. قول كم صار سابع، أنه يصح له أن يبيع السلاح على أعداء الدين في زمان الحرب، ولكن لغرض بل تقويتهم لقتل بعضهم بعض، لو كان عندهم حرب أيضا مع مشركين، هذا الآن عنده حرب مع مسلم ومعه كافر، أنا أبيع السلاح لأجل أن يتقوى ويصرفه في بيع الكفار حتى لو وجد حرب مع المسلمين، كابن البراج قال أنه، نعم مو شيل ابن البراج خلي غاضن عن النسبة، قال أنه إذا، نعم تبيعه في زمان الحرب، لكن تقوي المشركين على المشركين، أو فيه مدعاة لتقوية المشركين على المشركين، لا بأس بذلك. وبعضهم ذهب أنه يحرم بيعه مطلقا على الكفار، وجدت حربا ما وجدت، هدنا وما في هدنا، صلح وما، يحرم بيع السلاح على المشركين والكفار مطلقا. قول السابع يحرم بيع السلاح على المشركين مطلقا.
قول الثامن
هاي السابع، هاي الثامن وصلنا السابع، السابع نعم. صار ثمانية، هذا قول الثامن جيد، هذا ثامن، هاي قول الثامن صار
السابع، يعني أنا أريد السابع،
السابع قبله المجموع، مجموع الحرب وقصد المساعدة والتقوية، هذا المجموع صحيح، هذا القول السابع. السابع ماذا قلت؟ ها لا سكت الله، بل هذا السادس. السابع نعم، يجوز بيع السلاح على المشركين لأجل قصد أن يضرب به المشركين، يضرب بعضهم بعضا، كما لو كان المشرك عنده حرب مع المسلم وحرب مع الكافر. ولعل بالتالي تحصل على أقوال أخرى، ثمانية أقوال حدث حاضر، لعله بالتالي تطلع أقوال أخرى. فكيف تقول شيخنا عدم الخلاف؟ فقالوا مقصود الشيخ عدم الخلاف في أصل حرمة البيع في الجملة، ما يقصد عدم الخلاف في جميع التفاصيل، يريد أنه بيع السلاح على أعداء الدين لا خلاف في حرمة أصل الحرمة، أما التفاصيل هذا بحث آخر، بحثنا الآن في أصل بيان الحرمة في الجملة على نحو القضية المهملة في قوة الجزء جزئية. فمراد الشيخ المعروف بين الأصحاب حرمته بل لا خلاف في الحرمة، بغض النظر ما رأينا أحد قال بالجواز مطلقا، هذه الأقوال الثمانية يمكن توصل لك عشرة، ما في أحد ادعى الجواز مطلقا، هل قصدنا أنه لا خلاف في ثبوت أصل الحرمة بغض النظر عن التفاصيل؟
هذا جوابكم أو جواب السيد يزيد؟
جوابنا
جواب.
نعم
السيد
على اليسار.
عبارة الشيخ
يقول إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته بل لا خلاف في الحرمة، أما لا خلاف في تفاصيل الحرمة وقيودها وشروطها وفي مقام البيان هالجهة. حرمة بيع السلاح على أعداء الدين قال كبيع السلاح من أعداء الدين، فوق قال
بيع السلاح من
الأعداد مع عدم قصد تقويتهم، لأنه لو قصد تقويتهم صار إعانة.
لماذا القيود حذف كانت بالأغلب؟
لا حذفنا القيود لأنه ذكر القيود لكي ننقح موضوع البحث، لأنه لو تحققت القيود صارت إعانة، يريد يقول لك ويريد أن يؤكد أنه بحثنا لا مو في الإعانة، ذكر هذه القيود لكي ننقح موضوع البحث، موضوع بحثنا بيع السلاح مع عدم انطباق عنوان الإعانة، لا تدخلنا في عنوان الإعانة. بل بس الآن أريد أنه عشان يفهم بحثنا، يقول من هالشرط بحثنا لا بشرط، فلا بشرط أنه تحققت عنوان الإعانة، يريد أنه يقول هو يريد يجرد البحث من عنوان الإعانة، نبحث عن المطلب بغض النظر عنه. نعم لو قال المعروف بين الأصحاب حرمة البيع في الجملة بل لا خلاف في جملة على سؤال أوضح، لكنه لا يسجل عليه إشكال، هذا النتيجة أوضح شيء لكنه واضح، بحثنا آخرنا أوضح، كان الأوضح أن يقول المعروف بين حرمة البيع في الجملة أو لا في الجملة، ما قال في الجملة صحيح، لو قال أوضح، لكن أوضح شيء وأنه عليه إشكال شيء آخر. قال والأخبار بها مستفيضة، هذا هم إشكال آخر، الأخبار بماذا مستفيضة؟ هل الأخبار على العنوان مستفيضة أو الأخبار في مصداق خاص مستفيضة؟ محل البحث الآن في العنوان مو في بيع السلاح. ياي بيع السلاح من باب المثال. وأنت تدعي أنه لا خلاف بين الأصحاب في حرمة بيع ما يقصد منه شأنا الحرام، وبيع السلاح من باب المثال، والأخبار التي ذكرتها ليس أخبارا للعنوان، أخبار لمصداق خاص. بحثنا مو في بيع السلاح، بحثنا في العنوان العام. كل الروايات في بيع السلاح، فكيف تقول والأخبار بها مستفيضة مع أن بحثنا الآن مو في بيع السلاح، هذا بحث مصداق. ولهذا حاول أو قد يقال يمكن المحاولة لدفع هذه المشكلة، وهذا السيد اليزدي أورده أيضا، فقيه السيد اليزدي، فقيه خريط. بعض المحشين شوف تحشيات قوية في المطالب الأصولية، إذا جيك مطلب وصوص هذا قوي، لكن في المطالب الفقهية لا ترى أنه تلك القوة كتلك القوة. ما أقول مقوية، ليس تلك. بعض المحشين حواشي قوية في الفروع في الفقه في المطالب الفقهية ما تمشي عليه، قال وقال. بعضهم في التتبعات، بعضهم في الاستظهارات، بعضهم تشوفه قوي في الاستظهار بس ضعيف في الصناعة، ما يجي مطلب صناعي تشوف كلماته ضعيفة، بعضهم تشوف كلمات أقوال عنده تتبع في الأقوال ما شاء الله بس هو ضعيف في الصناعة وضعيف في الظهور، حافظ أقوال ما شاء الله. فكلهم بحسبه، إذا حصل واحد القوة هم في الاستظهار هم في الصناعة هم في التتبع، نور على نور على نور. لكن وين تجد هكذا؟ إلا القليل النادر، إلا القليل القليل. ولهذا حتى في حواشي الأصولين أو أصول حواشي مثلا حواشي الرسائل، بعض المحشين من يجي مطلب فقهي شو قاعد يتكلم، من يجي مطالب أصولي شو ما له حواشي، حواشي ضعيفة. بعض المحشين من يجي مطالب فقهي ما يقدر يحكي خلاص، أو إذا حشاشة حشاشة ضعيفة، بس إذا جاء مطلب أصولي شوف أسد، خلاص هذا أسد لأنه يعني ميدانه يعني. ولهذا أنت لابد أن تلحظ هذا مطلب شنو؟ مطلب صناعي تحتقر حواشي فيها صناعة، هذا مطلب استظهاري تبحث المطلب، هذا مطلب تجد تتبع ترجع تتبع، هذا فن واضح. هذا لكل حاشية فيها خصوصيات وفيها فنيات وفيها وفيها. ولهذا أورد السيد اليزدي الفقيه النبيه رحمة الله عليه أن مستند الحكم مخصوص بالسلاح، وإلغاء الخصوصية غير ممكن لعدم مساعدة العرف على إلغاء الخصوصية، فلا دليل على تعميم العنوان إلا بأحد وجهين، يأتي إن شاء الله بحثهما غدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.